الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وبعد الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، أن ضائب جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصح بيعه قبل قبضه. بعد أن اختار المصنف الحرمة والبطلان بالنسبة إلى بيع المبيع قبل قبضه، الآن في هذا التنبيه يريد أن يبحث بأن الثمن إذا كان مثلا عينا في مقابل عين، هل يجوز بيعه قبل قبضه أم لا يجوز، كما اخترنا ذلك الحكم في البيع. يقول أن ظاهر جماعة من الفقهاء أن الثمن لم يكن ملحقا بالمبيع في عدم جواز قبضه، في عدم جواز بيعه قبل قبضه، ثم يستشهد على ذلك بكلام الشيخ الطوسي في المبسوط والتذكرة وما شابه ذلك. هذه جهة من جهات البحث في هذا التنبيه. الجهة الأخرى بأنه عندما نقول بعدم اللحوق مطلقان، يعني سواء كان الثمن عينا خارجية، الثمن شخصية مثل هذا الكتاب ثمن، أو هذا الفرش مثلا، أملاك كان كليا، على كلا التقديرين لا يجوز بيعه، على كلا التقديرين يجوز بيع الثمن قبل قبضه. يقول بأنه البعض صرح بأن المراد من الجواز هو مطلقا، سواء كان الثمن عينا شخصيا أم كليا في الذمة. ولكن في التذكرة يستدل العلامة في بعض المواضع ويقول بأن لا شك ولا ريب بأنه الثمن إذا كان كليا يجوز بيعه قبل القبض. لماذا؟ لأنه لو تلف المبيع لم يوجب فسخ المعاملة، يجب على المشتري أن يبدل هذا الثمن بثمن آخر. نعم، بخلاف إذا كان الثمن معينان
شخصيان،
ففي هذه الحالة لو تلف الثمن يكون ماذا؟ موجبا لانفساخ العقد، فيكون تعليل عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه شاملا لهذا الثمن المعين أيضا. هناك عندما كنا نقول بعدم جواز بيع المبيع قبل قبضه، ما هو استدلالهم؟ كان أنه في كل لحظة قبل القبض يمكن أن يتلف المبيع، فإذا تلف المبيع ينفسخ العقد، إذن ملكيته. صحيح أنه المبيع هو ملك للمشتري، ولكن ملكية غير موثوق بها.
نعم،
نعم، ملكية وولاية هشة. نعم صحيح أنه ما دام أنه ملك يجوز بيعه، ولكن الملكية لم تكن ملكية تامة
وثابتة.
هنا أيضا نفس هذا التعليل يأتي لو كان الثمن شخصيا. إذا نفس كلام العلامة في موردين يختلف، بعضهم بعض الأماكن قال بأنه يجوز بيع الثمن مطلقا، وبعض الأماكن قال بأنه إذا كان كليا يجوز بيعه الثمن، وأما إذا كان معينا فلا. الشيخ الأنصاري لم يبدي رأيا في المسألة، مصدق. وينبغي التنبيه على أمور: الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصح بيعه قبل قبضه. نعم، إذن مو مثل المبيع الذي قلنا لا يجوز بيعه
إلا بعد القبض،
قبل قبضه لا يجوز بيعه، هنا لا يجوز إذا كانت ثمنا. قال في المبسوط: أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز. فإذا كان في الذمة المفروض أن يكون بطريق أولى، يجوز. ليش؟ لأنه الثمن المعين الموجب لانفساخ العقد إذا كان بيعه قبل قبضه جائز، فالكلي الذي لا يوجب تلفه أصلا التلف لا يصدق في حقه الكلي،
فيجوز باب أولى.
لأنه لا مانع منه. ليش؟ لأنه هو ملك، ملك الثمن ملك للبائع، وبيع الملك جائز الثمن هو من كل البائع وإن لم يقبضه، من كل البائع وإن لم يقبضه، وبيع الملك جائز. نعم، ولا مانع منه. نعم زين، لأنه لا مانع منه. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود ما لم يكن صرفا. نعم، لو كان بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، إذا كان هذا الصرف يعني الذهب بالنقد الرائج، ففي هذه الحالة من شروط بيع الصرف هو التقابض في المجلس. ما لم يحصل تقابض أصلا ملكية غير موجودة. والحال أن البائع عندما يريد أن يبيع الثمن يريد أن يبيع ما دخل في ملكه وإن لم يقبضه، والحال أنه لم يكن، لو لم يكن تقابض في الصرف لم تكن ملكية للبائع حتى يريد أن يبيع. فمن هذه الجهة نعم، لأن الملكية غير متحققة للبائع بالنسبة إلى الثمن فلا يجوز بيعه من هذه الناحية. وأما من النواحي الأخرى، ليش؟ لأنه أكثر قيد زايد في بيع الصرف، وهو شنو؟ يعني الملكية، ملكية كل واحد للعوضين متوقفة على التقابض في المجلس. وهذا هذا الشرط وهذا القيد لم يكن موجودا بالنسبة إلى باقي البيوع. لذا يقول: ما لم يكن الثمن صرفا. فأما إذا كان الثمن صرفا لا يجوز بيعه قبل القبض لعدم تحقق الملكية بالنسبة إلى البائع. واضح؟ وفي موضعين من التذكرة، هذا كلام الشيخ الطوسي كان، وفي موضعين من التذكرة قوى الجواز إذا كان الثمن كليا في الذمة. وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف ولو أحال من له طعام من سلام إلى
نعم.
آخر
صحيح.
فإذا هذا كلام العلامة
فقط كلام كلي
يعني هسه في الجملة
نعم.
يجوز وهو هذا أنه الجواز بالنسبة إلى الثمن الكلي هو ظاهر جامع المقاصد أيضا
نعم.
واستدل عليه في التذكرة على الجواز
نعم.
يعني على جواز بيع الثمن قبل القبض إذا كان كليا طبعا
نعم.
واستدل عليه في التذكرة بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل يعني باع نسيئة
نعم.
كان المبيع طعام والثمن كان مؤجلا فلما بلغ الأجل تقاضاه البائع تقاضى من المشتري
الثمن
فقال المشتري ليس عندي دراهم خذ مني طعاما يعني بدل الدراهم التي لك عندي نتيجة للثمن المؤجل خذ طعاما قال لا بأس إنما له أي للبائع دراهمه يأخذ بها بهذه الدراهم ما شاء من الطعام وغير الطعام كما نلاحظ في هذه المعاملة الدراهم أيضا صارت الدراهم صارت ماذا؟ صارت ثمنا وليست مبيعا الدراهم في البيع الأول كانت ثمن مؤجل الآن عندما حل الأجل وقال له بأنه لا دراهم عندي خذ من الطعام وكأنه اشترى الطعام بهذه الدراهم التي له على ذمة المشتري السابق الدراهم صارت ماذا؟ ثمنا في المعاملة الثانية أيضا اشترى الطعام بهذه الدراهم التي له في ذمة ذلك المشتري في المعاملة الأولى زين فبهذه الرواية استدل العلامة بأنه يجوز بيع الثمن قبل قبضه ولكن المشكلة شنو أنه نحن نحتاج إلى دليل يدل على الجواز بالنسبة إلى جعل الثمن في المعاملة الأولى مبيعا في المعاملة الثانية لا أن يكون ثمنا أيضا
نعم
واضح؟
وياك شيخ
يحتاج لها تصور
تصور
نعم فإذا الثمن
في
المعاملة الأولى صار ثمنا أيضا في المعاملة الثانية لأنه لم يبع الدراهم
لم يبع
وإنما اشترى الطعام بهذه الدراهم أيضا صار ثمنا والحال أن نحن نبحث عن دليل يدل على جواز جعل الثمن في المعاملة الأولى مبيعا في المعاملة الثانية حتى يصدق عليه عنوان المسألة وهو شنو هل يجوز بيع الثمن قبل قبضه هذه الرواية كما هو ظاهرها ماذا
جعلت
في المعاملة الثانية الدراهم أيضا أن تكون ثمنا في المعاملة الثانية هذا فد مشكلة بالرواية المشكلة الثانية في الرواية اللي تجعل الاستدلال بها مشكوكا أننا نبحث عن جواز البيع مطلقا هذه الرواية خاصة أخص من المدعى وإنما هي تدل على جواز البيع لنفس المشتري السابق والحال نحن نبحث عن ماذا؟ احنا دعوانا اعم من هذا، نبحث عن دليل يدل على جواز بيع الثمن قبل قبضه، سواء لنفس المشتري السابق او لمشتري ثالث. ثم يقول بانه الا ان نقول بعدم الفاصل، يعني بعدم الفصل ليس فقط بالنسبة إلى جواز البيع لنفس المشتري السابق أو لا، لا، حتى جعله ثمنا في المعاملة الثانية. يعني كل من قال بجواز البيع إذا كان ثمنا في المعاملة الثانية قال بجواز البيع بالجواز لو كان مبيعا في المعاملة الثانية. كل من قال بالجواز بيع الثمن قبل قبضه بأنه لو كان ثمنان كما هو مورد الرواية قال بجواز بيعه لو كان ماذا؟ مبيعا. لا أحد يقول بالجواز لو وقع ثمنا ويقول بعدم الجواز لو وقع مبيعا. والعكس أيضا كذلك، لا أحد يقول بالجواز لو كان مبيعا ويقول بعدم الجواز لو وقع ثمنا في المعاملة الثانية. فإذا من هذه الناحية نقول بعدم الفاصل بالإجماع المركب، لأن كل الفقهاء إما أن يقولوا بعدم الجواز مطلقا ثمنا أو مبيعا في المعاملة الثانية، وإما أن يقولوا بماذا؟ بالجواز مطلقا سواء كان ثمنا أو مبيعا في المعاملة الثانية. هذا من ناحية. وكذلك الإشكال الآخر مورد الرواية أخص من مدعانا، ولكن أيضا نستطيع أن نرفع هذا الإشكال بالإجماع المركب والقول بعدم الفاصل. يعني كل من قال بالجواز قال مطلقا سواء كان لنفس المشتري في المعاملة الأولى، البيع على نفس المشتري في المعاملة الأولى أم على أجنبيين، وكل من قال بعدم الجواز أيضا قال بعدم الجواز مطلقا. إذن هذا الإجماع المركب لو ثبت يرفع الإشكال عن الرواية. ويمكن أن يقال إن المطلوب، يعني أن يقال في رد العلامة في التذكرة عندما استدل بهذه الرواية للانتصار إلى مذهبه، وهو شنو؟ جواز بيع الثمن. ويمكن أن يقال إن المطلوب جعل الثمن مبيعا، لذا عنوان المسألة شنو؟ هل يجوز بيع الثمن قبل قبضه أم لا؟ لا أن يكون الثمن ماذا؟ الثمن في المعاملة الأولى ثمنا في المعاملة الثانية. ويمكن أن يقال إن المطلوب جعل الثمن مبيعا في العقد الثاني حتى يصدق عليه عنوان المسألة، لا ثمنا أيضا كما هو في المعاملة الأولى. واضح؟
جعل الدرهم ثمنا
كما هو ظاهر الرواية. فإذا هذا يكون أجنبيا عما نحن فيه. ظاهر الرواية أجنبي عما نحن فيه. نحن نبحث عن دليل يدل على الجواز، جواز بيع الثمن يعني جعله مبيعا في المعاملة الثانية. وهذه الرواية ماذا دلت على جواز جعل الثمن في المعاملة الأولى ثمنا في المعاملة الثانية.
يعني هذا الشيخ جعلت الثمن في المعاملة الثانية نفس لسان الرواية.
نعم عندما قال فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، يعني اشترى من نفس المشتري،
من نفس البائع،
من نفس المشتري اشترى طعاما.
نعم، فجعل الثمن
جعل الثمن هي الدراهم.
نعم يا
شيخ. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع اختصاصها، يعني يريد أن يقول بأن الرواية أخص من المدعى، ومع اختصاص الرواية بالبيع ممن هو عليه. نعم. والحال أن دعوانا ماذا؟ هو جواز البيع مطلقا على نفس المشتري في المعاملة الأولى مع شخص أجنبي، فلا يعم إلا بعدم الفصل لو ثبت. هاي عدم الفصل يرجع إلى الأمرين، إلى الإشكالين. بالنسبة إلى كون الثمن ثمنا في المعاملة الثانية، وكذلك عدم الفصل بالنسبة إلى ماذا؟ جواز البيع على نفس من هو عليه، يعني على المشتري في المعاملة الأولى.
نعم.
وماذا؟ وبالنسبة إلى الأجنبي.
نعم.
لا أحد يفصل بين الأمرين.
نعم.
زين. وصرح العلامة في أواخر باب السلام بإلحاق الثمن المعين بالمبيع.
نعم.
يعني كما أن المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه ويكون باطلا، الثمن المعين أيضا كذلك.
نعم.
إذن العلامة لا يقول بالجواز، جواز بيع الثمن مطلقا، بل بالنسبة إلى الثمن الكلي فقط. وأما المعين
فلا،
الثمن المعين فألحقه بالمبيع في عدم الجواز. ويؤيده يقول العلامة تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري.
نعم.
يعني ملكيته لم تكن ملكية ثابتة قوية.
نعم.
ولايته على المبيع متزلزلة، لأنه في كل لحظة يحتمل أن يتلف.
نعم.
المبيع فتنفسخ المعاملة.
نعم.
زين. بإلحاق الثمن المعين. ويؤيده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه.
نعم.
فإنه أي أن هذا التعليل جار في الثمن المعين.
نعم.
بخلاف
الكلي.
الثمن
الكلي. نعم.
الثاني، التنبيه الثاني، هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمنا ولا عوضا في الصلح ولا أجرة ولا وفاء عما عليه أم يختص بالبيع؟
نعم.
يقول بعد أن حققنا ونقحنا وكان مختارنا هو ماذا؟ هو عدم جواز المبيع قبل قبضه، جواز عدم جواز بيع المبيع
قبل
قبضه. هل هذا البطلان وعدم الجواز خاص بالبيع أم يشمل جميع المعاوضات؟ وإنما ذكر البيع في عبارات الفقهاء إنما هو المراد منه كناية عن مطلق المعاوضات، فيشمل الصلح والإجارة وما شابه ذلك. يعني مثلا افرض شخص اشترى شيئا، اشترى دارا، وقبل ان يقبضها هل يجوز له ان يؤجرها؟ لا يجوز له ان يبيعها، ولكن هل يجوز له ان يؤجرها قبل قبضه، قبل قبض الدار؟ او هل يجوز ان يجعلها عوضا عن الصلح؟ وما شابه، أو أن يجعلها صداقا مثلا.
نعم.
وما شابه ذلك. هسه لو قلنا بأنه صداق معارضة أو لا، وفاء عما في ذمته، شخص كان له مال في ذمته وأراد أن يعطي هذه الدار التي اشتراها وملكها ولم يقبضها أن يجعلها وفاء لدينه.
نعم.
هل يجوز ذلك أم لا؟
صحيح.
إذن تطرح المسألة هكذا، بأن ما اخترناه من عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه، هل المراد منه خصوص البيع لا يجوز أم لا؟ البيع يراد منه مطلق المعاوضات ومطلق الاستبدالات. يقول هنا وجهان، البعض صرح بأن المراد من عدم الجواز والحرمة والبطلان إنما هو خاص فقط في البيع، وهذا ما يفهم من كثير من العبارات للعلامة وغير العلامة. طبعا هناك عبارات أخرى للفقهاء تدل على ماذا؟ تدل على مطلق المعاوضة ومطلق الاستبدال لا يجوز، وإنما المراد من البيع هو ماذا؟ المراد من ذكر البيع في عباراتهم إنما هو المعنى الكنائي، يعني المراد من البيع كل معاوضتين، وإلا في بعض الموارد عندما يمثلون له بأمثلة لم يكن بيعا، مثل الحوالة، الحوالة لم تكن بيعا، أو إبراء الذمة لم يكن بيعا، ولكنه مع ذلك يستدلون بالأدلة المانعة عن بيع ما لم يقبض.
يعني
كان البيع كنائي. لا، نعم، لا شك ولا ريب بأنه لم يكن بيعا وإنما هو معاوضة. انزين شيخ الأنصاري بعد أن يذكر كلا الوجهين، يعني أكو عبارات تدل على أن الممنوع هو مخاص بالبيع، وبعضهم بعض العبارات تدل على أنه لا يشمل جميع الاستبدالات والمعاوضات، يقول بأنه المسألة مشكلة نتيجة لاضطراب عبارات الفقهاء، ولكن يجب علينا أن نرجع إلى الأصل، إلى القاعدة. يعني القاعدة هي ماذا؟ أنه مخالفة الأصل يكتفى فيه بالقدر المتيقن، وأما بالنسبة إلى القدر غير المتيقن نرجع إلى الأصل الأولي. الأصل في كل معاملة إذا كان المبيع مملوكا أنه يجوز لمالكه أن يبيعه، وهذه الملكية بالنسبة إلى المبيع متحققة. غاية ما هناك خرج عن هذا الأصل هو عدم الجواز بيع ما لم يقبض، عدم جواز البيع. ففي هذه الحالة القدر المتيقن هو البيع، عدم جواز البيع. أما باقي المعاوضات مثل الصلح وما شابه ذلك، نعم أمر مشكوك، لا نعلم هل يجوز المصالحة على ما لم يقبض أم لا كما هو في البيع. نرجع إلى الأصل وهو شنو؟ الجواز. هذا هو آخر مرجع بعد هذا الاضطراب وهذا الاختلاف الذي يذكره المصنف. نعم. الثاني، يعني التنبيه الثاني، هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال؟
نعم.
فلا يجوز جعله، أي جعل ما لم يقبض، ثمنا. نعم، يعني أنه لا أنه أبيعه أن أجعله ماذا؟ مبيعا، لا، بل أريد أن أجعله ثمنا، بعد لا يصدق عليه البيع، إنما البيع فيما إذا كان ماذا؟ المبيع في المعاملة الأولى مبيعا في المعاملة الثانية، وأما إذا كان ثمنا فلا يصدق عليه لأنني بعت المبيع وإنما اشتريت بالمبيع. واشتريت بالمبيع يختلف عن عنوان بيع المبيع. إذا كان المراد من البيع الوارد في كلمات الأصحاب كناية عن مطلق الاستبدال، فلا يجوز جعل المبيع الذي لم يقبض حتى أن يكون ماذا؟ ثمنا. لا يجوز، ولا عوضا في الصلح، ولا أجرة بالشخص يأتي لي مثلا يعمل لي شيئا وأريد أن أعطي هذا الذي اشتريته ولم أقبضه أجرة له، ولا وفاء عما عليه فيما إذا كنت مديونا مثلا لشخصين، أم يختص بالبيع؟ فإذا كان النهي مختصا بالبيع ففي هذه الحالة يجوز جعل المبيع الذي لم يقبض ثمنا في المعاملة الثانية أو عوضا. ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع، وأظهر منها في الاختصاص قوله في التذكرة: الأقرب عندي أن النهي به أي بالبيع، النهي به بالنسبة للمبيع متعلق بالبيع لا بغير البيع من المعاوضات. صريح صريح. وأظهر من الكل قوله في موضع آخر: لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلام. شوف في السلام عندنا مسلم ومسلم إليه، مسلم إليه.
نعم.
المسلم هو من؟ هو صاحب الثمر مثلا.
نعم.
البائع.
البائع.
المسلم إليه. المسلم إليه هو المشتري الذي دفع الثمن وينتظر ماذا؟
الثمرة.
الثمرة. هسه المسلم الذي أخذ الدراهم.
البائع.
البائع.
نعم.
أخذ الدراهم إلى أجل، بعد حلول الأجل قال له بأنه هذه الدراهم التي أعطيك، هو المسلم، المسلم يقول للمسلم إليه إلى المشتري:
نعم.
هذه الدراهم أنت تريد طعام.
نعم.
اللي أسلمتك فيه.
نعم.
تريد ثمر. هاك هذه الدراهم اشتري به نفس الثمر الذي اشتريته مني.
نعم.
اشتري وتملكه بكالة عني. هذه لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم. اذا زيد هو المشتري وعمرو هو البائع. طعام من سلم، فقال من الذي قال؟ عمرو. عمرو البائع لزيد المشتري: خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي.
نعم.
لم يجوز عند الشافعي. ليش؟ لأنه بعد ما قبض
لم يقبض. صحيح.
لم يقبض. لم يجوز عند الشافعي لأنه بيع المسلم فيه قبل القابض. واضح؟ لأنه بعد الأجل مو يعني بعد ما لم يقبض.
لم يقبض.
فقال له البائع، قال له: هذه الدراهم أعطيك إياها، اشتري بها طعاما بدل ما أنا أشتري لك الطعام وأنطيك. أنت هاي الدراهم روح
اشتري
الطعام وتملكها من قبلي. يقول بأن الشافعي قال لم يجوز لأنه بيع المسلم فيه قبل القابض. شوف الكلام عنه بيع. ولأولى عندي الجواز، هذا العلامة يقول ها، والأولى عندي الجواز وليس هذا بيعا. عندما أعطاه الدراهم وقال له اشتري بها طعام الذي لك عندي، وكأنه وكله هذه الدراهم أن يشتري ثم يتملكها من قبل البائع.
نعم.
فلم يكن بيعا حتى يكون ماذا يشمله عنوان: لا يجوز بيع ما لم يقبض، كما قال الشافعي. شوف هسه المصنف يريد يستدل بأنه النهي متوجه فقط إلى البيع لا إلى المعاوضات. يقول: والأولى عندي الجواز وليس هذا بيعا وإنما هو نوع معاوضة والمعاوضة لا إشكال
يعني اشتري بالنيابة إلى الباقة.
نعم المعاوضة المصنف يريد يستدل بكلام العلامة بأن المعاوضة إن لم تكن بيعا لا إشكال فيها. أنت وأصرح من الكل تصريحه وأصرح من الكل تصريحه في موضع ثالث بجواز الصلح عن المسلم فيه قبل القابض، لأنه عقد مستقل لا يجب مساواته للبيع في أحكامه. يقول بأنه مون هذا صلح، وليس بالضرورة كل ما يثبت للبيع بعدم الجواز يثبت لي باقي المعاوضة. فإذا الممنوع هو خصوص البيع فلا وجه لتعميمه لجميع المعاوضات. نعم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.